والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في بداية بحث الأدلة المحرزة أننا لابد وأن نتكلم في الأدلة المحرزة ضمن ثلاثة أبحاث. البحث الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي المحرز، والبحث الثاني في إثبات صدور أو إثبات صغرى الدليل الشرعي، والبحث الثالث في حجية الظهور في حجية الدلالة. وقد انتهينا من البحثين السابقين، من البحثين الأوليين وهما تحديد الدلالات وإثبات الصدور، والآن نبحث في حجية الدلالة. والدلالة على ثلاثة أقسام، والذي فيه البحث المفصل هو الدلالة الظهورية. عندنا دلالة على مستوى النص ويسمى بالصريح أيضا، وعندنا دلالة على مستوى المجمل دلالة إجمالية، وعندنا دلالة على مستوى الظهور. والبحث وإن كان من أساسه هو في حجية الدلالة، لكن بما أن الأهم من هذا القسم الأهم من هذا البحث هو الظهور، ولهذا جعل العنوان عنوان حجية الظهور. فنقول أن الدليل الشرعي تارة تكون دلالته على معنى واحد ولا نحتمل إرادة معنى آخر، هذا اللفظ أو هذا الدليل لا يتحمل إلا معنى واحد إلا معنى واحدا، فمثل هذا يسمى بالنص أو الصريح، ولا شك في حجية ذلك. وتارة يتحمل معنيين على مستوى واحد، نسبة هذا اللفظ إلى هذين المعنيين على مستوى واحد، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ويسمى بالمجمل. هذا الدليل مجمل يتحمل معنيين أو أكثر، ونسبة اللفظ إلى هذه المعاني على مستوى واحد. من قبيل المشترك اللفظي، لو لم يقترن بالقرينة، المشترك اللفظي لو لم يقترن بالقرينة ستكون نسبته إلى المعنيين على مستوى واحد، فيصبح اللفظ مجملا لا نعرف أنه ما المراد به، هل المراد هو المعنى الأول أو المعنى الثاني. أو أحيانا يكون اللفظ مستبطنا لكلمتين، يدور الأمر بين أن تكون إحدى الكلمتين قد استعملت مجازا والكلمة الأخرى قرينة، أو العكس، أو أن تلك الكلمة الأخرى قد استعملت مجازا وهذه الكلمة قرينة. أفرضوا إذا تتذكرون المثال الذي مضى أظن في الحلقة الأولى، السيد مثل بهذا المثال كلمة بحر وكلمة يتحدث، اجتمعتا في جملة واحدة، اذهب إلى البحر واسمع حديث. قلنا بأنه هل أن كلمة البحر استعملت مجازا وقصد به العالم بقرينة كلمة الحديث، أو أن كلمة الحديث استعملت مجازا وقصد بها خرير الماء وبقرينة كلمة البحر. فهنا إذا تغلب أحد الأمرين على الآخر من حيث الفهم العرفي، خب دخل في باب الظهور، لم يتساوى أحد المعنيين مع الآخر، لو تغلب أحدهما على الآخر كان هو الظاهر. أما إذا تساوي لم يتغلب لا هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، هذا يدخل في بحث المجمل. لاحظت؟ ولهذا فالمقصود بالمجمل، المجمل تارة يكون مجملا من الأساس، من الدلالة التصورية، من الدلالة التصورية، لأنه فيه دلالتان تصوريتان بالواضح كما في المشترك، تارة هكذا وتارة لا. الدلالة التصورية ليس مجملا، وإنما الدلالة التصديقية من حيث القرينية مجمل، لأنه من يدري هذا قرين على ذاك أو ذاك قرين على هذا، فالدلالة التصديقية تصبح مجمل. المهم متى ما حصل الإجمال، والمهم في الإجمال أن لا نعرف المراد التصديقي أي منهما، سواء كان عدم معرفتنا بالمراد التصديقي بسبب عدم وضوح الدلالة التصورية أو لا، أو بسبب قرينتين متضاربتين كما مثلنا. المهم أنه متى ما لم نعرف المراد التصديقي وكانت نسبة اللفظ إلى مرادين تصديقيين على مستوى واحد، لم نعرف أي منهما هو مراد المتكلم، كان ذلك مجملا، وعندئذ نبحث في مدى حجية هذه الدلالة الإجمالية. وقبل أن ننتقل إلى القسم الثالث وهو الظهور الذي هو بحثنا الأساسي، قبل أن ننتقل إلى القسم الثالث وهو الظهور، نبحث في الدلالة الإجمالية. الدلالة الإجمالية ما قيمتها؟ ابن قيم الدلالة الإجمالية يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه إذا كان الجامع بين المعنيين قابلا للتنجيز لتنجز بهذا الدليل المجمل، كما إذا شكل علم إجمالي مثلا بين معنيين لم نعرف بأن المراد منهما هل هو هذا المعنى أو ذاك المعنى، إذا كان هذا العلم الإجمالي بين يعني يترتب عليه العلم الإجمالي بحكمين، بأحد حكمين إلزاميين مثلا، إذا ترتب عليه العلم الإجمالي بأحد حكمين إلزاميين لا نعرف أنه هل يقصد به الإلزام بهذا أو الإلزام بذاك. صلي الجمعة، الجمعة هل المقصود ظهر الجمعة أو الجمعة أو صلاة الجمعة مثلا، لو تساوى بل نسبة اللفظ إلى هذين المعنيين، فيصير علم يترتب عليه علم إجمالي أنه إما المقصود هو الإلزام بصلاة الظهر أو الإلزام بصلاة الجمعة مثلا، أو مثلا تعيين الكر، تعيين الكر فيما إذا ترتب عليه حكم إلزامي مثلا، غسل الثوب بماء الكر باعتبار أنه مثلا بالماء القليل يحتاج تعدد، بالماء الكثير بمرة واحدة مثلا، بالماء الكر إذا قلنا بأنه بمرة واحدة يطهر الثوب، إذن بأي، إذا كان الدليل الذي دل على تحديد ماء الكر إذا كان مجملا مثلا الرطل، الرطل ذكر له معاني، رطل عراقي، رطل مكي، رطل مدني، في أيام صدور الروايات كانت ثلاث أرطال. طبعا ربما في بعض الأوساط كان بعضها مشهورا وفي بعض الأوساط بعضها الآخر مشهور، في أوساط المدينة قسم من عنده مشهور، في أوساط مثلا المكي ربما قسم آخر مشهور، وعلى كل حال في أوساط العراق بالنسبة إلى الأئمة الذين عاشوا في العراق ربما كان القسم الآخر مشهورا، خب بقراء قد يتعين، لكنه لو شككنا، لو دار الأمر بين معنيين مثلا من هذه المعاني الثلاث وتساوى احتمالنا بإرادة أي واحد من هذين المعنيين أو المعاني الثلاثة، هذا مجمل. لو ترتب عليه علم إجمالي بحكم إلزامي مردد بين أمرين لتنجز بذلك الجامع بين هذين الحكمين الإلزاميين وترتب عليه ما ترتب من أحكام العلم الإجمالي من حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية حسب البحث المبحوث في محل العلم الإجمالي. وبعد هذا هل يمكن أن يرد دليل آخر بضمه إلى هذا الدليل نستطيع أن نرفع الإجمال ونرفع اليد عن هذا التنجيز عن منجزية هذا القدم الإجمالي الناشئ من هذا الدليل المجمل؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن أن نرفع اليد عن المنجزية الحاصلة بهذا الدليل المجمل بسبب ورود دليل آخر؟ سير رضوان الله عليه يصور لنا أربعة صور لرفع اليد عن تنجيز الجامع عن منجزية الجامع الحاصلة بهذا الدليل المجمل، رفع اليد عن هذه المنجزية بسبب دليل آخر. دليل؟ أي لو افترضنا أن هذا الدليل يدل على الإلزام على نحو العلم الإجمالي، فلو بقي وحده لترتب عليه تنجيز الجامع وعلى مستوى حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية لأثار تترتب عليه لولا مجيء دليل آخر. عندئذ كيف يمكن أن نصور بمجيء دليل آخر يمكننا أن نرفع اليد عن هذه المنجزية؟ بصور أربعة. الصورة الأولى أن يأتي إلينا دليل آخر يشير إلى مراد الشارع بهذا الدليل المجمع بالإشارة والنظر، ينظر إلى هذا يقول بأنه المراد مثلا ربما أكو دليل مجمل أن الكر كذا رطل، يأتي دليل آخر يقول بأن المقصود بذاك الدليل الذي قال كذا رطل هو الرطل المكي، يعين المقصود. هذا بعد أوضح الصور الأربع. هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى هي أوضح الصور الأربع. ما إذا جاء الدليل الثاني ووضح لنا المقصود الشارع بالدليل الأول تعين المقصود، لازال الإجمال قرينة متصل بلي إبن يلغي الإجمال على مستوى الدلالة التصديقية لا على مستوى الدلالة التصورية، بلي لأن سبق وأن وضحنا في محله أنه القرينة المنفصلة أو بل يزول حجية الجامع تزول، لأنه الجامع نعرف بالدليل المنفصل بأنه ليس المقصود هو ذاك المعنى بل المقصود هو هذا المعنى، فالجامع المردد بين الأمرين حجيته تزول تبقى حجية طرف واحد فقط وعليه. ففي هذه الصورة من الواضح أنه منجزية الجامع تزول بالتعيين الذي حصل بالدليل المنفصل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بلي إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة وإما بنفي أحد المحتملين. الصورة الثانية أن يأتي الدليل الآخر وينفي أحد محتملي هذا الدليل المجمل، بدلا عن أن يعين أحد محتملي ينفي أحد محتملي. هذا هو الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. فالصورة الأولى قلنا أن الدليل الثاني يأتي ويعين أحد محتملي الدليل المجمل، بينما في الصورة الثانية يأتي الدليل الثاني وينفي أحد محتملي الدليل المجمل، فأيضا النتيجة تتعين، لأن النتيجة هي أن المراد بهذا الدليل المجمل هو المعنى الآخر، فأيضا الإجمال يرتفع وتلك المنجزية تزول، منجزية الجامع تزول، لأن المراد يتعين في المعنى الآخر. طب هذا فيما إذا كان بين معنيين حسب تصوير السيد، معنيان مو أكثر، تصوير الوارد في الكتاب معنيان، أنه متى ما تعين بنفي أحد المعنيين تعين المعنى الآخر، متى ما تعين فتزول المنجزية، منجزية الجامع تزول. وفي هذا الفرض منجزية الجامع بين الثلاث تزول، تبقى منجزية الجامع بين الاثنين في فرضك. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة بمجمل آخر مردد بين محتملين. الصورة الثالثة ما إذا ورد دليل آخر أيضا مجمل. غاية الأمر أن الدليل المجمل الأول كان مرددين بين أليف وباء، والدليل المجمل الثاني مردد بين باء وجيم. لاحظوا الدليل المجمل الأول مثلا كان مردد بين الصاع الذي كذا صاع له
رطل،
الرطل أحد الدليلين كان مرددا بين الرطل المكي والمدني، والدليل الآخر كان مرددا بين الرطل المدني والعراقي. يعني أكو أحد معنيي الدليل المجمل الأول مشترك مع أحد دليلي الدليل المجمل الثاني. أحد الدليلين مردد بين أليف وباء، والدليل الثاني مردد بين باء وجيم، المشترك بينهما هو الباء. فإذا كنا نعلم بأن المراد من هذين الدليلين هو مراد واحد، كلا الدليلين المجملين يشيران إلى حكم واحد، ليس كل من الدليلين المجملين يريد أن يشرع حكما غير الحكم الذي يريد أن يشرعه الدليل الآخر. لو كنا إن كنا مطمئنين من أن هذين الدليلين المجملين قد وردا في مجال تشريع واحد لا في مجال تشريعين مستقلين، فسنعرف بالنتيجة، سنعرف بأن المراد منهما معا هو هذا المعنى المشترك، هو معنى باء، لأنه هو المشترك بينهما. فما دام أن المراد واحد، وهذا الواحد لا يمكن أن يكون لا أليف ولا جيم، المتعين أن يكون هذا المعنى المراد الواحد هو باء. فبهذه الطريقة أيضا يرتفع الإجمال. هذه هي الصورة الثالثة لرفع الإجمال، وبالتالي رفع اليد عن المنجزية، عن منجزية هذا الجامع. الصورة الرابعة أن يقوم دليل آخر على إثبات أحد معنيي هذا المجمل بدون النظر والإشارة إلى هذا الدليل المجمل. فرق الصورة الرابعة عن الصورة الأولى، الصورة الرابعة تشبه الصورة الأولى لكن غاية الأمر على فرق، لأنه في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا بأنه يأتينا دليل ويعين المراد المولى من الدليل المجمل، هذا الدليل الآخر يأتي ويقول بأن مراد المولى من هذا الدليل المجمل هو كذا، هذا الصورة الأولى كانت. الصورة الرابعة هم أيضا تعين أحد معنيي، تثبت لنا أحد معنيي هذا الدليل المجمل، لكن بدون أن تشير إلى هذا الدليل المجمل ويقول أن مراد المولى من هذا الدليل المجمل كذا، على رسله يعين هذا المعنى ويثبت لنا هذا المعنى. الدليل المجمل يقول رطل، ومن أدري أي رطل؟ الدليل الآخر يأتي ويقول بأنه يجب كذا رطل عراقي، بدون أن يشير ويقول بأن مراد المولى من الدليل المجمل كان هو الرطل العراقي. إن أشار إلى الدليل المجمل وقال بأن مراد المولى من الدم من هذا الدليل المجمل هو الرطب العراقي لدخل في الصورة الأولى. وأما إذا لم يشر إلى الدليل المجمل على رأسه بشكل مستقل قال بأنه الكر هو كذا رطب عراقي، فأثبت لنا أحد معني أو أحد معاني ذاك الدليل المجمل بدون إشارة إلى ذاك الدليل المجمل. هذه هي الصورة الرابعة. في هذه الصورة الرابعة قد يقال بأنه يظل ذاك الدليل المجمل على حاله، يظل يشكل لنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز، وإن كان هذا يتعين وذاك يظل علم إجمالي أيضا، ربما ذاك الآخر أيضا يكون واجبا فيما إذا أمكن وجوب كلا الطرفين. طبعا في مثل الرطب نحن نعلم بأنه إما هذا واجب دون ذاك أو ذاك واجب دون هذا، أما لو افترضنا في مثال آخر كان من المحتمل وجوب كليهما، وذاك الدليل المجمل ما يدرينا أنه هل أريد به نفس ما أراده هذا الدليل غير المجمل هذا الدليل الآخر أو يريد المعنى الآخر، فربما هذا الدليل المجمل يقصد به ذاك المعنى الآخر، فلربما يكون إذن على هذا الأساس يكون كلا المعنيين واجبا. فمن الذي فذاك الدليل المجمل يظل على إجماله، لكن رغم ذلك يقول السيد رضوان الله عليه أن منجزية الجامع تزول بمجيء هذا الدليل الآخر الذي يثبت لنا أحد ذينك المعنيين مستقلا، يعني بدون إشارة، رغم أنه مستقل وبدون إشارة لكن تسقط منجزية ذاك الجامع بين المعنيين. لماذا؟ لأنه سبق وأن قلنا في بحث العلم الإجمالي أن منجزية العلم الإجمالي تتوقف على أركان أربعة، من جملة أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن لا يقوم دليل حجة على أحد طرفي العلم الإجمالي، لأنه إن قام دليل حجة على أحد طرفي هذا العلم الإجمالي لانحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، عندنا انحلال حقيقي وعندنا انحلال حكمي، لا بد تتذكرون الانحلال الحقيقي بأن يتعين أحد طرف هذا العلم الإجمالي ونعرف بأنه هو الواقع، والانحلال الحكمي هو أن لا نعرف أنه هو الواقع لكن تقوم حجة ظاهرية على أنه هو الحكم، يثبت أحد طرفي العلم الإجمالي بحجة ظاهرية لا يثبت واقعا، إن ثبت واقعا أحد طرفي العلم الإجمالي إن ثبت واقعا لنحل العلم الإجمالي. عندما أفرض مثلا بالنسبة إلى إناءين أحدهما نجس، علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين، تارة نطلع عن أن الإناء النجس هو هذا أحد إناءين، نطلع على نجاسته واقعا، نطلع يحصل لنا علم بأن هذا الإناء المعين نجس، وبذلك ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. وتارة بدلا عن العلم بنجاسة واحد معين من الإناءين تقوم بينة أو يقوم خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، يقوم خبر ثقة على نجاسة هذا الإناء المعين من الإناءين، وهنا العلم الإجمالي لا يزول حقيقة، لأنه ربما يكون هذا الخبر الثقة كاذبا في علم الله، ربما يكون كاذبا في علم الله. إذن فعلم إجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس أو ذاك نجس هذا العلم الإجمالي يظل، لكنه هذا العلم الإجمالي منجزيته تزول لأنه هذا الخبر الثقة، وإن كان ما يأثر على علم الإنسان لكن حجة ظاهرة، حجة ظاهرية، حجة ظاهرا في البناء على أن هذا الطرف نجس، نبني ظاهرا على أن هذا الطرف نجس، وإن كنا لا نزال نعلم من حيث العلم الوجداني، لا نزال نعلم وجدان بأنه إما هذا نجس أو ذاك، لكن نبني ظاهرا على أن النجس هو هذا، وبالتالي يمكننا أن نجري البراءة عن النجاسة في الطرف الآخر بدون معارض. هذا يؤثر في مسألة تعارض الأصول. بعد ما راح يتعارض الأصول، فتذكرون بأنه إنما يجب الاحتياط في أطراف العلم إجمالي، لأنه لا يمكن إجراء البراءة عن كلا الطرفين، لأنه في كل من الطرفين أكو شك، بطبعه المفروض أن يرد فيه بلي الأصول المؤمنة. الأصول المؤمنة ما دام أكو شك المقتضي موجود لجريان الأصول المؤمنة، لكن الذي يمنع عن جريان الأصول المؤمنة هو تعارض هذين الأصلين، لأنه إن أجرينا البراءة في هذا الطرف وفي ذاك الطرف معا، هذا ما يستلزم المخالفة القطعية، يستلزم المخالفة القطعية. فإذا لا يمكن إجراء البراءة في كلا الطرفين، لأنه إجراء البراءة في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، إذا فلا بد وأن بل لا نجرر البراءة على أقل التقدير في أحد الطرفين، يعني أنه يقع تعارض، إن أجرينا البراءة في هذا الطرف لا نستطيع إجراء البراءة في ذاك الطرف، وإن أجرينا البراءة في ذاك الطرف لا نستطيع إجراء البراءة في هذا الطرف، وترجح بلا مرجح، لا يمكن أن نرجح أحدهما على الآخر، فيتساقطان، يتعارضان، البراءة في الطرفين يتعارضان ويتساقطان. هذه حسب تصورات مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه، مدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه يتمسكون بهذه الصياغة، بصياغة تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وعندئذ فيما إذا قامت حجة ظاهرية على ثبوت الحكم في أحد الطرفين، بعد ما يجري فيه أصل عمل، أصل مؤمن، يعني أصل مؤمن عملي ما يجري فيه، إذا جاءنا خبر ثقة دل على أن هذا الإناء هو النجس، هذا الإناء المعين هو النجس، بعد أصل عملي ما يجري فيه لمجيء أمارة، خبر ثقة دالة على أن النجاسة في هذا الطرف، فتبقى إصالة البراءة في الطرف الآخر بدون معارض، فتجري إصالة البراءة في الإناء الآخر بدون معارض، وبذلك ينحل العلم إجمالي، وهذا يسمى بالانحلال الحكمي، لا الانحلال الحقيقي، لأنه حقيقة من حيث الوجدان وجدانا لا زال العلم الإجمالي موجود، لكن استطعنا أن نجري البراءة في ذاك الطرف الآخر بدون مقارنة. ما دام استطعنا أن نجري البراءة في ذاك الطرف الآخر، يعني من حيث النتيجة كأنه علم إجمالي ما بقى، فهذا يسمى بالانحلال. في بحثنا هذا سيكون من هذا القبيل، فيما إذا دل الدليل المجمل على وجوب أليف أو باء مجمل، ما ندري بأنه هل يريد هذا الدليل المجمل هل يريد أن بل يوجب علينا أليف أو يوجب علينا باء، هذا بل يسبب حصول علم إجمالي لنا بوجوب إما أليف أو باء. يأتي دليل آخر ويقول بأن أليف واجب بدون إشارة إلى ذاك الدليل المجمل حتى لا يدخل في الصورة الأولى، يأتي دليل آخر بشكل مستقل وعلى رأسه يقول أليف واجبة، عندئذ يعني أن أحد محتملي هذا الدليل المجمل ثبت بدليل حجة أخرى، بدليل حجة آخر، بدليل آخر حجة، أين مثل خبر الثقة الذي دل على نجاسة هذا الإناء من الإناءين الذين وقع العلم الإجمالي بينهم. فهذا الدليل الجديد الذي دخل في الحساب، هذا الدليل أثبت لنا بالحجية الظاهرية أن أليف واجبة، وبالتالي يمكننا أن نجري البراءة عن باء بدون تعارض. فنجري البراءة عن باء بدون تعارض ويزول العلم الإجمالي زوالا حكميا، طبعا هذا قلنا انحلال حكمي، وبالتالي منجزية الجامع تزول، لأننا أمكننا أن نجري البراءة عن أحد الطرفين بدون معارض. هذه هي الصورة الرابعة
زوال منجزية الجامع بمجيء دليل آخر.
هذه الصور الأربعة التي يشير إليها السيد الشيخ رضوان الله عليه لزوال منجزية الجامع بمجيء دليل آخر. لاحظ العبارة: أقسام الدلالة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة، يعني نسبة اللفظ إلى هذه المعاني على مستوى واحد متكافئة في نسبتها إليه، في نسبتها إلى الدليل، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عن، وهذا هو النص، وبالتعبير الآخر الصريح أيضا يسمونه بالصريح. وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. إذن عندنا الدلالة على ثلاثة أقسام: دلالة على مستوى الإجمال، دلالة على مستوى البلي على مستوى النص والصريح، ودلالة على مستوى الظهور. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز. هذا الجامع إن كان قابلا للتنجيز، يعني فيما إذا مثلا شكل علم إجمالي بين حكمين إلزاميين، لأنه ربما يكون المجمل بين حكمين ترخيصيين. العلم الإجمالي بين حكمين ترخيصيين ما في منجزية، العلم الإجمالي بين حكمين إلزاميين في منجزية، لا بين الحكمين الترخيصيين. فإذا يقول بأنه فيما إذا كان هذا الجامع قابلا للتنجيز يتنجز، إذا كان له على إجمالي أثر قابل للتنجيز. ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز، ما لم يحصل دليل يأتي دليل آخر يبطل هذا التنجيز. كيف يمكن أن يأتي دليل آخر من الخارج يبطل هذا التنجيز؟ بإحدى صور أربع: ما لم يحصل سبب من الخارج، يعني دليل آخر يبطل هذا التنجيز، يبطل تنجيز هذا الدليل المجمل بأحد أنحاء: إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، وذلك بأن يأتي دليل آخر ويقول بأن المراد بهذا المجمل كان كذا بالإشارة والنظر إلى هذا الدليل المجمل، يقول بأنه المراد بالدليل بالرواية التي صدر مثلا الإمام الباقر يفسر مراد من قبله من الأئمة، أو الإمام الصادق يفسر مراد الإمام الباقر، ورد حديث عن الإمام الباقر مثلا بأن الكور كذا رياضي، يأتي الإمام الصادق بعد ذلك يفسر كلام أبيه يقول بأنه المراد هو كذا مثلا، فهذا يتعين إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة، وإما بنفي أحد المحتملين. فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، لو كان هناك محتملان فقط ويأتي دليل آخر ينفي أحد هذين المحتملين يتعين بأن المراد من هذا المجمل هو المحتمل الآخر. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة يقول: وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا. لاحظوا، من ناحية أكو هذا الدليل له محتملان، دليل مجمل آخر أيضا له محتملان، ونحن نعلم بأن المراد من هذين الدليلين المجملين هو تشريع واحد مو تشريعين، ونحن نعلم، لاحظوا العبارة، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد، ثم المشترك هو واحد بين هذين المجملين، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا. يعني شنو؟ يعني أن المجمل الأول مردد بين ألف وباء، والمجمل الثاني مردد بين باء وجيم، فالمعنى الواحد المشترك بينهما هو باء. ما ممكن أن يكون المراد واحدا إلا بأن يكون هو باء، وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا، فيحملان عليه كلا المجملين يحملان على هذا المعنى الواحد. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة يقول: وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، دليل مستقل آخر يأتي بدون أن يقول بأن المراد من المجمل كان كذا، بل لا يثبت أحد محتملي هذا المجمل، هذا المجمل مستقلا على رسمه. هذا دل على أنه إما أليف واجب أو باء. دليل آخر يقول بأن أليف واجب، ما يقول بأن المراد من ذاك كان هو أليف، بل يقول أن الأليف واجب مستقلا. بلي، وإما بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل، يعني انحلال حقيقي ما يحصل، لازلنا نعلم إجمالا من حيث الوجدان، لازلنا نعلم إجمالا بأن المراد من المجمل إما أليف أو باء. وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، إذ من المحتمل أن يكون هم هذا واجب هم ذاك واجب، فإذن ما راح ندري. ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه، لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة. طبعا منجزيته على مستوى الوجوب، على مستوى وجوب الموافقة القطعية، يقصد بالمنجزية ولا منجزية الجامع على مستوى وجوب الموافقة القطعية، لا على مستوى حرمة المخالفة القطعية، بل يقصد على مستوى وجود يعني الاحتياط في كلا الطرفين، هذا الذي له أربع أركان. وهذه القاعدة قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث. الركن الثالث كان عبارة عن عبارة بالنص، ربما يكون أوسع من هذا، لكن هذا أحد موارد الركن الثالث، وهو ما إذا ثبت أحد طرفي العلم الإجمالي بدليل حجة، إذا ثبت أحد طرفي العلم الإجمالي بدليل حجة ظاهرية، هذا أحد مصادق الركن الثالث، يعني أن الركن الثالث زال. فالركن الثالث هو أن لا يأتي دليل حجة على أحد طرفي العلم الإجمالي، وهذا حسب ما في ذهني أحد مصادق الركن الثالث، مو الركن الثالث ربما يكون أوسع من هذا، هذا راجعوه إن شاء الله الركن الثالث، شوفوا بالنص شنو. كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن، يعني أنه يجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض. إذا ثبت أحد طرفي العلم الإجمالي بدليل حجتين أمكن إجراء البراءة في الطرف الآخر بدون تعارض، فالعلم الإجمالي يزول زوالا حكميا، انحلال حكمي يسمى بالانحلال الحكمي. وأما النص إلى هنا كان توضيح عن الدليل المجمل، وأما النص الصريح الذي لا يتحمل معنى آخر فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي من، يعني بعد حجية تعبدية بعد ما هو لا يحصل القاطع بالمراد، يعني من حيث الدلالة، من حيث السند ربما يحتاج إلى حجية تعبدية، لكن من حيث الدلالة بعد دلالة قطعية ما يحتاج إلى حجية تعبدية القاطع حجة. إذا كان بلي فلا ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، لأنه لا بد من التعرف على مراد المولى، على المراد التصديقي للمولى، وإذا كان نصا في الدلالة التصديقية أيضا وجب العمل به بشكل مباشر بدون حاجة إلى حجية تعبدية، يكفي. والحمد لله رب العالمين.